قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يا
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقه الاولى من برنامجكم امه في خطر. في حلقات هذا البرنامج وفي اولى هذه الحلقات نؤصل للصفويه، والصفويه وايران المجوسيه هي اليد الطوله والذراع الطوله للصليبيه والصهيونيه العالميه التي بشر بها العديد من الكتاب والأدباء، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل بشر بها ساسة وزعماء، يعني على رأسهم بوش الابن. فمن هؤلاء الذين بشروا بتلك الحرب الصليبية وتلك الخطر الكبير على الأمة، صليبي صهيوني، هو مثلا كتابات فوكوياما، هنتنجتون أو دانيال بايبس، والقس جيري فالويل، وأيضا جيري فاينز، وبات روبرتسون، وفرانكلين جراهام، وأمثالهم، فضلا عن تصريحات يعني كما قلت بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر وزعمات العالم الكبرى أمثال مارغريت تاتشر وبيرلسكوني وجورج بوش. كل هؤلاء ثم بعد ذلك قدموا اعتذارا للعالم الإسلامي، كما يقول المولى عز وجل: وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. مشاهدي الكرام، سنتناول الأخطار المحدقة بالأمة في هذا البرنامج، وعلى رأس هذه الأخطار من هم يتسمون بأسماء إسلامية ويحملون اسم محمد وأحمد ومصطفى وعلي وحسن وحسين وغير ذلك. هؤلاء هم الذين يعني لابد أن نكشفهم أمام العالم أجمع. أما الصهيو صليبي فهذا مشروع عدو ظاهر لنا جميعا. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة الأولى من برنامجكم أمة في خطر أن أرحب بضيف البرنامج وصاحبه، حيث أن هذا البرنامج انبثق أصلا من مجموعة كتابات له، وكانت هذه الكتابات بذات العنوان الذي سمي به ذلك البرنامج أمة في خطر. اسمحوا لي أن أرحب بصاحب البرنامج الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي المحلل السياسي الكبير. نرحب بك دكتور أكرم.
حياك الله سيدي.
لك التحية، ويعني قد قرأت يعني لكم هذه الكتابات، يعني وهي ذات فائدة عظيمة للأمة كلها، فأردنا على شاشة قناة صفا التي تنبه عن الأخطار المحدقة بالأمة أن تكون برنامجا خاصا أمة في خطر بما أسميتموه في تلك المقالات. دكتور أكرم، أبدأ معك. كما قلت لنا أعداء، أو دائما أركز في صفا، أقول يعني ثلاثة أعداء أو ثلاثة صاد: صفوي صهيوني صليبي، لهم الصاد الرابعة صفا. حد تاني قال لي والصاد الخامسة صابر. دكتور أكرم، أبدأ بتعريف الصفوية.
للصفوية يعني معنيين،
نعم،
معنى أو مضمون أو محتوى سياسي ومحتوى عقدي. المحتوى العقدي يتعلق في الصراع ما بين السنة والشيعة. المحتوى السياسي يتعلق في تقدم الصفوية باتجاه الأمة محدثة يعني أو مشكلة خطرا كبيرا على عقائد أهل السنة من جهة، وعلى ديارهم من جهة أخرى.
نعم،
لأن الصفوية في التاريخ يعني كانت الأشد عداوة للذين يعني
آمنوا
في لحظة معينة من الزمن.
طبعا نعم.
لأن الصفوية هنا المشكلة التي نعانيها الآن حقيقة هي الاختراق السياسي، لأنهم عقديا يعني حققوا بعض الاختراقات يعني الملحوظة في شمال أفريقيا، في
نتكلم الآن،
نعم، في سوريا،
نعم،
في فلسطين، في حتى ماليزيا وأندونيسيا، حتى في اليابان لهم اختراقات،
جزر القمر،
نعم نعم لهم اختراقاتهم يعني، وهي اختراقات ذات طبيعة عقدية، لكن أدواتها ليست عقدية فيما بعد. يعني هم عندما يخترقوا كسياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا يبدأوا
الكشف عن وجههم القبيح،
بالكشف عن المحتوى العقدي للصفوية. هذه الصفوية التي نعيشها الآن، لكن الصفوية في التاريخ كانت يعني حمامات دماء، كانت حروب طاحنة ما بين خاصة الدولة العثمانية من جهة والدولة الصفوية بقيادة إسماعيل شاه الصفوي من جهة أخرى، ويعني دفع السنة فيها ثمن باهظا، ودفع المسلمون إجمالا فيها ثمن باهظا. تلك هي الصفوية التي نخشاها الآن.
يعني طب لو قلنا الدولة الصفوية أنشأت 1501 أو 1500، كانت يعني لضرب الدولة العثمانية السنية أو الخلافة العثمانية السنية بعد سقوط الخلافة العباسي، ألا ترى أن هذا الإنشاء في هذا التوقيت كان بإعاز وبدعم صليبي، يعني حتى تتأخر الفتوحات السنية التركية في أوروبا؟
الكتابات كثيرة على يعني الصفوية، لكن والكتابات في العادة هي وليدة ظروفها، وليدة البيئة التي تعيش فيها، وليدة الزمن الذي تكتب به. للأسف يعني قراءة الصفوية وفقا لمعطيات أو لمجريات وقائع النشأة والصراع مع الدولة العثمانية تختلف عن قراءتها الآن. القراءات الآن هي ذات طابع طائفي، ذات طابع عقدي إن شئت، لكن الصفوية وفقا للطابع السياسي. هذه المشكلة التي نعاني منها كمسلمين سنة، لأن الناس عندما تتحدث معهم حتى على المسألة العقدية فيما يتعلق بين السنة والشيعة، للأسف يعني الدول قلنا ذات الجوار يعني الديمغرافي للشيعة، يعني مثلا دولة سنية فيها جوار فيها شيعة، هؤلاء يدركون ما هي الصفوية ويدركون ما معنى التشيع ويدركون ما معنى أن يكون للشيعة في هذا الزمن في هذا الوقت الحاضر سطوة أو سلطة.
وما معنى خطر التشيع تقصد يعني؟ نعم
نعم. لكن الدول التي لا تخلو من الجوار الديمغرافي الشيعي هذه لا تعرف الصفوية ولا تعرف حتى معنى التشيع ولا مضمون التشيع ولا المضمون العقدي
زي مصر والمغرب وتونس.
وهنا المشكلة العويلة، لأن هذه الدول أكثر ما تعول في المواقف على يعني على إيران وحزب الله
النصب السياسي
الانتصار السياسي. نعم في الانتصار للقضية الفلسطينية، علما أن التاريخ يعني يكاد ينسف كل الدعاوى الإيرانية الراهنة. هذا يختلف اختلاف كلي. لذلك الصفوية يعني في المعطيات الحاضرة يفترض أن يجري التركيز فيها ليس فقط على الجانب العقدي بل أيضا على الجانب السياسي، لأن الصفوية أصلا يعني عندما نشأت سياسيا ونشأت عقديا حقيقة، لأنه يعني ميزة الصفوية مثلا عن الدولة البويهية أنها دولة أسست لما يعرف بمرجعية للشيعة، يعني تراث محكي، تراث مقروء، تراث مكتوب، وهو تراث يعني قد يستعجب
في المجال الفقهي العقدي
قد يستعجب بعض الناس، يعني أن مثلا بحار الأنوار 110 مجلدها كتب في 10 سنوات ونسب إلى 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 شخص، وهذا مستحيل طبعا، هذا مستحيل. هناك في الدولة هذه الدولة الصفوية عملية تأصيل لهذا المذهب، لأن الشيعة كانوا يتهمون بأنهم ليس لهم تراث. أهل السنة لهم تراث، لهم المؤرخون، لهم العلماء، لهم الفلاسفة، لهم رواة الحديث، لهم علماء الفقه، لهم نعم هناك تراث هائل جدا لأهل السنة،
حضارة أمة
لم يكتب مثله في التاريخ، حتى تراث النصراني لم يكن يعني لا يمكن أن يوازي التراث الإسلامي في هذا السياق. الآن هم عندهم نقطة ضعف في هذا، مش نقطة ضعف، عندهم كارثة. لأن ما جرى نحن عندما نقول لدينا تراث، فهذا التراث رغم ما فيه في كثير من الأحيان عيوب، وبعض العلماء المسلمين نقدوا مثل ابن خلدون نقد كتابة التاريخ في عصره ما سبقه نقد، لكن تراث الشيعة لم يحقق. ثم هو ليس تراثا مرويا، يعني الشيعة مثلا عندما تسأل الشيعة ما 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 هو تراثكم، يعني ما هي مرجعيتكم في في فيما تنقلونه مثلا من اطروحات عقدية، من فتاوى، من ليس لديهم. يعني يقول لك والله قال الإمام الصادق، من روى عن الإمام الصادق
مثلا؟
أعطونا رواية واحدة.
في رواية الحمير يا دكتور، في روايات عندهم للحمير، يعني حمار روى عن حمار، عن جدي عن أبي.
لأن 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 التشيع أو الصفوية في حقيقة الأمر باتت يعني مأوى لكل الزنادقة، لكل المذاهب الباطنية، لكل الخرافات، لكل الأساطير دخلتها. يعني يعني لم يكن هو التشيع الأول طبعا برغم خلافنا معه، لكن التشيع بمعنى الصفوية بات يعني يعني بيئة حاضنة لكل أشكال الفساد في الأرض. لذلك هم لا يختلفون في الكذب والدجل عن اليهود مثلا، عن الخرافات التي وردت في الكتاب المقدس سواء العهد القديم أو العهد الجديد، لا تختلف خرافاتهم، بل هي أسوأ.
نعم
حقيقة هي أسوأ.
طيب يعني إذا أنت تريد أن تقول أن الصفوية هي مشروع سياسي بغطاء عقدي.
نعم مشروع سياسي بغطاء عقدي بالصميم. نعم
نعم
هذا صحيح.
طب ما كانت الصفوية في التاريخ يعني في يعني أو 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 موازاتها لتاريخ الأمة، يعني اللي هو السؤال اللي قلت إنه هو أنشأت لتكون مقابلة للمشروع السني التركي.
هي هي يعني الصفوية ورثت يعني يعني التشيع، وورثت دعوة أو أطروحة آل البيت حتى يكون لها يعني نوع من الشرعية، كما ترث الفرق الباطنية وتتحدث عن أنها مقربة من آل البيت أو تسمع لآل البيت أو تشهد لآل البيت أو تحب آل البيت، وكأن يعني أهل السنة أو المسلمون على عداء مع آل البيت. هذا المنطق يعني منطق عدائي منذ اللحظة الأولى، منذ البذرة الأولى للصفوية. لكن ورثوا هذا وقدموا يعني يعني أطروحات وقدموا مشاريع. الآن الشيعة تاريخيا، الغالب على الشيعة تاريخيا مع وجود بعض الاستثناءات في التاريخ، لكن تاريخيا هم على عداء يعني يعني مع 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 كبار الصحابة، هم على عداء مثلا مع أهل السنة، هم على تحالف مع كل غازي. اغلب تحالفاتهم واغلب الخيانات في الدوله الاسلاميه وفي في 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 نظام الخلافه يعني الاسلامي كانت دائما مع الغازي، مع المحتل، مع الوافد، مع الصليبي، مع 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 اي، حتى مع التتار. التتار ليسوا ديانه يعني وليسوا يعني من مرجعيه، ومع ذلك كانوا هم الذين سهلوا احتلال بغداد، وهم الذين سهلوا احتلال الامه الاسلاميه. نعم مع الطوسي
وابن
العلقمي، ابن العلقمي الذي فتح له والذي يعني يعني غرر
بالخليفه
المعتصم المستعصم.
نعم
نعم هذه هي الصفوية. الآن لو جئنا وعدنا يعني حتى في زمن الدولة العثمانية، هم الذين مثلا يعني يعني غدروا في الدولة العثمانية. عندما نشأت الصفوية من مفارقات التاريخ العجيبة سبحان الله أنها توسعت شرقا وغربا حتى وصلت أواسط آسيا. الآن يجري استعادة التاريخ بنفس معطياته، بنفس مفرداته، هم يتوسعون شرقا وغربا. لذلك الآن عندما تتحدث مع العراقيين يقولون لك أننا نواجه احتلالا بغيضا اسمه الاحتلال الإيراني أو الاحتلال الفارسي. عندما نتحدث الآن عن الصفوية لا نتحدث عنها عقديا ولا نتحدث عنها سياسيا. سياسيا يعني الصفوية بهذا المعنى بنشأتها بجذورها ببذورها الأولى هي نزعة عنصرية صرفة،
هدفها هدم الإسلام وتقويض العروبة.
ليس هذا فقط، أيوة الانتقام من العروبة المسلمة طبعا. لأن المسلمون عندما فتحوا يعني يعني
فارس
فتحوها كانت امبراطورية فارس، وأسلمت فارس ودخلت الإسلام وظلت سنة تقريبا فارس إلى غاية ما جاء إسماعيل شيعة الصفوية، وكان بالكاد 4 مدن يعني يعني شيعية، لكن الغالبية الساحقة من إيران كانت سنية إلى حد قريب جدا. ويمكن أن تعود سنية بسهولة يعني إذا ما استطاع المسلمون دحر المشروع الصليبي الصهيوني يمكن أن يعيدوا فارس إلى الحظيرة السنية، وهذا وارد يعني لا نستبعده أبدا، خاصة هناك مراجعات في الإطار الشيعي يعني حول تدين يعني يعني ليس صحيحا. هم يريدون بالنزعة الفارسية الانتقام من المسلمين العرب الذين فتحوا فارس وهدموا إمبراطورية يعني النار التي يعني كان
أطفأوا بيت النار.
نعم كان شعارهم هم عبادة النار، مجوس بطبيعة الحال. لذلك عندما نقول كلمة مجوس فإننا نوازي بها بكلمة فارس. عندما نقول يعني شيعة فإننا نوازي بها السنة. هم يقولون عنا نواصب ونحن نقول عنهم رافضة، ليس نحن من سميناهم بهذا الاسم،
لكن
هم الذين أطلقوا علينا لقب نواصب، يعني الذين نصبوا أنفسهم كأعداء وخصوم لآل البيت.
نعم. طيب دكتور، قوة إيران، يعني أنت ذكرت أن إيران الآن تتملك نعم. شرقا وغربا، ذات السيناريو الصفوي القديم، هل ترى أنها مؤهلة لقيادة مشروع صفوي؟
هذا هو السؤال حقيقة، لأنه عندما نقول مشروع صفوي لابد من علامات، من العلامات كثيرة جدا حقيقة، يعني مثلا اللغة الثقافية والعلمية والسياسية في داخل إيران هي لغة فارسية، ليست حتى شيعية، هي لغة فارسية
بدليل الخليج الفارسي.
نعم، هي لغة فارسية بالصميم، بعنصريتها، ببغضها، بحقدها، بنزعتها إلى الثأر من العروبة.
يعني بحقدهم على
نعم بوثائقها، حتى هي نزعة فارسية في الصميم، حتى في دعواتها هي نزعة فارسية في الصميم، والصحف الفارسية تعج يعني في مثل هذا، حتى اللافتات في الشوارع، حتى اللافتات في المناسبات العامة في الأعياد نزعة يعني فارسية صرفة، حتى أعيادهم نزعة فارسية صرفة، ليس لها علاقة حتى في التشيع أصلا. لذلك وهي إحدى العلامات الكبرى على وجود أول المشروع الصفوي. ثم علامات أخرى مثلا التي نراها في الحديث عن مثلا يعني مناصرة حركات التحرر، هم لا يناصروا حركات التحرر، يعني كيف تجمع أنت مثلا في مناصرة حركات التحرر مثلا الفلسطينية أو يعني الإسلامية، ثم أنت يعني تقف يعني 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 داعما مهيئا كما فعل من قبل ابن العلقمي، وكما فعلوا من قبل في تهيئة الظروف لاحتلال العراق الخلافة، الآن أنتم هيأتم الظروف لاحتلال أفغانستان ولاحتلال العراق. وهذه اعترافات ليست فقط يعني محمد علي أبطحي الذي يعني قال أنه لولا إيران لما استطاعت أمريكا احتلال العراق وأفغانستان بسهولة، وليست فقط أيضا اعترافات خاتمي يعني الذي يعني والجنرالات الإيرانيين الذين تحدثوا يعني عن كيفية احتلال أفغانستان عندما كان الأمريكيين يواجهون أفغانستان، ليس هذا فقط، هناك وثائق مصورة فعلا واعترافات صريحة، يعني أيضا في ظل أزمة المفاعل النووي الإيراني أو الأزمة النووية الإيرانية الأمريكية، خرج أحمد نجاد وصرح تصريحا علنيا وهو الرئيس الثاني بأن وصفا الأمريكيين بالوقحين، لأن إيران خدمتهم وسحلت لهم احتلال العراق وأفغانستان، ومع ذلك يطالبونهم بما هو أكثر.
وده في فيديو.
نعم نعم، هناك وثائق مصورة يعني ليست يعني خفية.
يعني نشوف الفيديو دكتور ونبقى يعني يؤيد كوثيقة.
هو حقيقة طويل يحتاج يعني ربما يعني أنا أظن يعني لو نؤجل مسألة الفيديو الآن أفضل، لأن هناك يعني حلقة خاصة على هذا الموضوع سنتناولها بالتفصيل.
بالتفصيل. نعم.
إذن العلامات حقيقة كثيرة، لكن هناك علامة على قوة إيران عندما نتحدث عن السلاح النووي. أنا سؤال طرحته سابقا أظن قبل يمكن سنتين أو ثلاث سنوات، من هو عدو إيران؟ يعني إيران تنفق 70% كما قلنا على التسلح وعلى
نشر يعني التشيع،
نشر التشيع وعلى نشر النفوذ الصفوي في العالم بأدوات متعددة. لكن أنتم عندما تقومون يعني بتجهيز أو بإعداد يعني تكنولوجيا التسلح وإنتاج التسلح على أسس تكنولوجية عالية يعني التقنية والجودة، فالسؤال هو من هو عدو إيران؟ يعني تاريخيا نحن نعرف أن عدو إيران كان هو المحيط السني تاريخيا، من عند إسماعيل الصفوي حتى هذه اللحظة عدو إيران هو المحيط السني.
نعم.
الآن من هو عدو إيران إذا كانت إيران نفسها تخلت عن الشيطان الأكبر؟ إذا كانت إيران يعني
تحالفت مع الشيطان.
نعم. تحالفت وأسقطت دول إسلامية. إذن أنا أفهم والكل يفهم أن عدو إيران هو المحيط السني.
السني. نعم.
والإسلام بشكل عام. الصرف على التكنولوجيا الحربية، الصرف على التكنولوجيا النووية، الصرف على تكنولوجيا الأبحاث، في العالم ما يسمى بتكنولوجيا النانو. هذه ثورة الرقمية بالغت حتى هي يعني هي أعمق من الرقمية. هذه ستنطلق في 2015. هل تعلم أن إيران يعني منذ 2005 كان ترتيبها في 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 علوم في تكنولوجيا النانو كان ترتيبها عالميا 32 وتسعى إلى تحقيق رتبة 24 أو 18. زيد على ذلك نحن لدينا مثلا يعني إحصاءات في هذا المجال عن قوة يعني أنا عندي شو اسمه لا يعمل هذا ولا كنت يعني قرأت لك بعض الإحصائيات المتعلقة في عدد الأبحاث المتعلقة لكن في بعض نضعها في في إن شاء الله في, في
يعني, يعني إذا تقصد أن إيران إذا ما سلحت نوويا سيكون هذا التسليح ليس ضد أمريكا وإسرائيل اللذين عندهما سلاح نووي منذ 70-80 سنة لكن سيكون ضد العرب والمسلمين.
هو ليس بمعنى الاستعمال طبعا الدول الكبرى لما تستعمل سلاح
نعم أنا
لكن أنت عندما تتسلح
يبقى هذا ضد عدوها الأول المعروف اللي هم السنة.
علينا أيضا أن ننظر يعني في إلى جانب تكنولوجيا التسلح الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل إلى التكنولوجيا النانو فنحن إزاء دولة تضمر شرا
يعني دكتور والأمثلة ظاهرة أمامنا يعني حينما أرادت أن تلتهم البحرين مثلا وقام الشيعة في البحرين بالتقتيل والضرب للسنة حينما مثلا دخلوا العراق قتلوا 2,300,000 سني وهجروا 8 مليون سني يعني عايز أقول إن يا لثرات الحسين وهذا الشحن في الحسينيات والمظلوميات هو ضد من؟ ليس ضد الأمريكي ولا الصهيوني إنما ضد السني
هو يعني هذا هو السؤال العميق هنا والسؤال المؤلم
نعم
ماذا تريدون من وراء هذا القتل
مثلا
ماذا تريدون من وراء هذا الذبح ماذا تريدون من وراء هذا التشويه ماذا تريدون من وراء هذا الاعتداء على الإسلام الاعتداء على الصحابة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم على القرآن وتحريف القرآن ماذا تريدون من الاعتداء على أم المؤمنين ماذا تريدون بالضبط هذه ليست مسائل خفية هنا عندما نتحدث عن المسائل السياسية والعقدية عندما نطرح هذه الأسئلة العقدية ونقارن بالتطور التقني لدى إيران فإننا من حقنا كسنة أن نسأل من هو عدو إيران لأن كل دولة في العالم مطالبة ومعروف مثلا على قائمة من هم أعداءها وما هي أولوية العداء لهذا الطرف أو ذاك لكننا نشعر الآن أن أولوية العداء ليس لأمريكا هناك تفاهمات مع أمريكا حصلت وأودت بدول إسلامية هناك تفاهمات مع إسرائيل حتى هناك لكن لا يوجد تفاهمات مع العرب هناك تفاهمات على يعني على اختراقات
إلى حين إلى العرب إلى حين
نعم هي
إلى أن يتمكنوا ويتقاوموا
نعم قطعا هذه المشكلة فليقولوا لنا بالضبط من هو العدو بصريح العبارة فليقولوا لنا ويثبتوا هذا في الواقع من هو عدو إيران
طيب الطرح يعني أو هذا السؤال ألا ترى في تعليم في زوجات النبي بل وفي النبي نفسه وفي آل البيت علي والحسن الحسين وباقي الأئمة الأطهار 12 على زعمهم ألا ترى في الطعن في هؤلاء أنهم ينفذون يعني حقد بني يهود على الإسلام وعلى محمد نبي الإسلام وآله الطيبين الطاهرين فلم يستطيع بني يهود أن يتلفظوا هذا الفاظ لكن تركوا من يسمون بالشيعة والصفويين المجوس الفرس يشتمون النبي ويشتمون زوجاته يعني ما يطلع مثلا خميني يقول لك ان النبي لم ينشر العدل في كل الانبياء لم ينشر العداله بما فيها محمد لم ينشر العداله انما لا ينشرها المهدي يعني الا ترى انهم ينفذون اجنده اليهود يعني بحذافيرها
يا اخي سبحان الله يعني هم يعني حتى في يعني احاديث الفتن والملاحم هم اصلا الذين يخرجون مع يهود اصفهان
نعم
الرافضه
نعم
هي التي تخرج مع يهود اصفهان كما قلت لك يعني هم يتطاولون يعني على القرآن ويتطاولون على الله سبحانه وتعالى يعني هم أصلا في, في, في الصميم يعني بهم وبلغتهم وثقافتهم أنهم يظنون يعني علماءهم من العصمة لدرجة يعني أنهم يعني تألهوا يعني هم ألهوا علي
فوق الأنبياء أصبحوا فوق الأنبياء
يعني في ثمة تصريح لأحمد النجاد يقول لك بصريح العبارة أن فاطمة هي مدبرة الكون يعني هذا عند الخلاف بيننا وبينهم العقدي خلاف مبدئي لكن المشكلة عندما تتحدث مع السنة الذين لم يعلموا جوارهم والذين لا يريدون أن يفهموا أن هناك من الاختلاف ما بيننا وبين الشيعة ما لا يمكن التهاون به لا سياسيا ولا عقديا طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول إن نزلنا الذكرى
وإن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون إن علينا جمعه وقرآنه. نعم. إذا قرأناه فاتبع قرآنه. يعني الله جمعه يعني.
نعم. هل يعقل يعني عندما تقول إن الله سبحانه وتعالى برأ السيدة عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات في عشر سماوات في عشر آيات. عندما تقول لهم ماذا يقولون يعني
دف ماريا.
يقولون بمصحف فاطمة رضي الله عنها. وهذا كذب طبعا. هم حتى يفلتوا من الإجابة إنه أنتم يعني لدينا مصحف. يقولون لا هذا محرف وبه 113 حرفا أضيف. وهو ليس الصحيح. المصحف الصحيح هو مصحف سيدة فاطمة رضي الله عنها. لكن هل يعقل أن يحفظ رب العالمين سبحانه وتعالى القرآن كتابه ونتعبد الله طوال 1432 عام زورا؟
طيب معي دقيقة على الختام. ما هي الصفوية؟
قلنا هي مشروع صفوي يتغطى بغطاء عقدي.
قوة إيران،
التكنولوجيا، وعدم وضوح العدو.
هل تراها يعني مؤهلة لقيادة المشروع الصفوي الآن؟
ليس بالضرورة، لكنها تهاجم.
نعم. مشاهدي الكرام، يعني إلى جانب خطر الأمة الذي ذكره يعني أبو نقول يعني العدو لإيران الذي ذكره الدكتور أكرم في نهاية هذه الحلقة هو أن العدو الحقيقي للمشروع الصفوي أو المشروع الشيعي يعني تصح المسميات يعني. فهؤلاء يعني يتلبسون بالعقائد، يتلبسون بحب آل البيت، ويمتطون مطية حب آل محمد يعني صلى الله عليه وسلم أجمعين. هؤلاء ينفذون أجندة بني يهود. فلم يستطع يهودي أن يتفوه بكلمة على محمد صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد مماته وإلى الآن، لكن حشوا كتب القوم بما أرادوا أن يردد القوم يعني في أمهات كتبهم كالكافي وبحر الأنوار والمستدرك وفقيه ملحنور الفقيه وغير ذلك، لأن الذي وضع دين الشيعة هو عبد الله بن سبأ اليهودي بتمويل فارسي مجوسي. في النهاية مشاهدي الكرام، العدو كما قال الدكتور أكرم لهؤلاء الشيعة هم السنة. وما سمعنا كلمة سني إلا لما قالوا نحن شيعة آل البيت، وبالفعل نحن شيعة آل البيت الحقيقيين، أما هم شيعة آل بيت النار المجوس الذي وضع لهم دينهم عبد الله بن سبأ اليهودي. في نهاية هذه الحلقة وأولى حلقة خطر الأمة، يعني اسمحوا لي أن أشكر باسمكم جميعا ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي المحلل السياسي الكبير. شكرا لك دكتور.
شكرا جزيلا.
أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة، وإلى لقاء حلقة قادمة نتناول فيها محاور عدة حول من هم الخطر الحقيقي على الأمة إلى جانب الأعداء الظاهرين لهذه الأمة من الصهيونية العالمية والصليبية العالمية. وأقول وأكرر في هذا البرنامج في كل حلقة، هناك ثلاثة أعداء للأمة: صهيوني، صفوي، صليبي، لهم الصاد الرابع صفا.
عودي إلى درب الهدى يا أمتي، فالنصر فجر باسم وكذا الجنان. عودي إلى درب الهدى يا أمتي، عودي إلى الرحمن حتى ترتقي، ليعود مجدك عاشقا لثرى المكان. عودي إلى الرحمن حتى ترتقي، ليعود مجدك عاشقا لثرى المكان.